بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن ميراث الجد والإخوة بشكل عام. قسمنا مثل ما ذكر المؤلف، قسمنا ميراث الجد والإخوة إلى قسمين أو إلى حالتين. إما أن يكون الجد مع الإخوة مع وجود صاحب الفرض أو بدون صاحب الفرض. قلنا إذا ما كان صاحب الفرض موجود ماذا نفعل؟ كيف نقسم المسائل أو يعني نعطي الجد والإخوة؟
إما
يكون بالمقاسمة
أو الثلث.
إما بالمقاسمة أو الثلث. وكيف نعرف الذي يأخذه أيهما أحظ للجد، أكثر نصيبا للجد يأخذه؟ إذا كان بالمقاسمة كيف يكون بالمقاسمة؟ يعني هو رأس والأخ رأس. وإذا كان يعني معه أنثى هو رأس أو هو رأسين والأنثى رأس، كذا يكون بالمقاسمة. طيب لو كان بالثلث معروف تقسم المسألة، يعني هو يأخذ الثلث والباقي يكون للإخوة. طيب إذا وجد معهم صاحب الفرض، قلنا كذلك إذا وجد صاحب الفرض أبو محمد،
إما مقاسمة وإما ثلث الباقي.
من البداية، إذا وجد معهم صاحب الفرض قلنا كذلك لها حالتان. إما أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض الباقي للجد
أكثر من
السدس وأقل، فهنا
لا نعطي للإخوة،
لا يرث الأخوة. وإذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس فهنا
إما مقاسمة
فهنا يرث الأخوة. بشكل عام يرث الأخوة. كيف يرثون؟ ننظر مثلا بالمقاسمة أو بالثلث أو بالسدس، السدس جميع المال، أيها أكثر نصيب للجد يعطى. تمام؟ هذا على يعني على ما ذهب إليه زيد، على ما ذهب إليه زيد رضي الله عنه. طيب وقلنا من الأساس هذه التقسيمات هي في القول الراجح ماذا؟ قول ضعيف، قول ضعيف أو مرجوح، نقول لا نقول ضعيف لكن نقول قول مرجوح. والراجح هو أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد. يظهر لك يعني ضعف القول حينما تكثر الاستثناءات. يعني الآن إن أخذنا بهذا القول بأن الإخوة يرثون مع الجد وانضبطت القاعدة، نقول لعل القول فيه قوة. لكن تأتي مسألة يقال هذه مستثناء، تأتي مسألة أخرى هذه مستثناء، تأتي فتوجد فيها كثرة الاستثناءات تشعرك ماذا؟ بضعف القول. أعطيكم الآن مثال على الاستثناء ذكره المؤلف، وهي التي تسمى المسألة الأكدرية. لماذا سميت الأكدرية؟ لأنها قالوا كدرت على زيد أصوله. سنرى الآن الكلام الذي ذكرناه قبل قليل وننظر كيف أن كدرت على زيد ماذا؟ كدرت على زيد أصوله. طيب المسألة هي كما ذكر المؤلف أن يكون فيها زوج وأم وجد وأخ أو أخت شقيقة. أخت شقيقة، طيب نذكرها الآن. طيب بسم الله، هذه على التقسيمات السابقة لا يكون معهم صاحب فرض أو يكون صاحب. هنا اليوم يعني سنتحدث فقط عن مسألة الأكدرية التي تسمى الأكدرية، قالوا التي كدرت على زيد ماذا؟ أصوله. طيب المسألة هي مات الميت، ويعني ماتت الميتة ولها ماذا؟ زوج وأم، صحيح يا شيخ؟ المثال اللي معك هنا في زوج وأم، زوج وأم، أيوة اقرأها اللي في ال في ال ها.
فإن لم يقبل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط به في الأكثرية، وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف.
تمام، إذن زوج وأم وجد وأخت، ها صحيح كذا؟ صحيح شيخ؟ طيب تعالوا الآن نرى المسألة. الزوج له ماذا؟ له النصف. الأم لها ها لها السدس ولا الثلث؟ لها أخت واحدة فلها الثلث. الثلث. الجد له ماذا؟ له السدس. طيب الآن طالما أن الجد معه الأخوة والأخوات ومعهم أصحاب فروض، فنأتي لإحدى الحالتين، ننظر هل يبقى شيء للجد يعني سدس وأقل أو أكثر من السدس. إن كان سدس وأقل لن يأخذ الإخوة شيء، إن كان أكثر من السدس سيأخذون الإخوة الميراث. طيب ننظر الآن الذي بقي للجد، يعني ننظر هنا المسألة لو جعلناها مثلا من ماذا؟ جعلناها من ستة، صح ولا لا؟ لأن السدس مع أو عفوا النصف دخل مع المجموعة الثانية. طيب ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ثلاثة فيها اثنان، ستة على ستة فيها واحد. طيب الآن الجد أخذ سدس على أصول زيد، على أصول زيد، إذا جاء الجد مع الإخوة وأخذ السدس وأقل من السدس فالإخوة ليس لهم شيء، إذا كان الجد عنده أكثر من السدس هنا سيرثون، واضح؟ طيب إذن على أصول زيد هل نعطي الأخت شيء؟ هل نعطيها شيء؟ هي مشايخ هي حالتان، إذا كان الجد مع الإخوة معهم أصحاب الفروض، معهم أصحاب الفروض، إذا كان سدس وأقل من السدس، هذه علامة أقل، سدس وعلامة أقل، إذن الإخوة لن يأخذوا شيء. أكثر من السدس، هنا أكثر من السدس فسيأخذون نصيبهم، واضح؟ الآن إذن هنا الجد أخذ كم؟ السدس، يعني هل سيأخذ الإخوة شيء؟ لن يأخذوا شيء، لكن هنا هذه المسألة كدرت على زيد أصوله، فجئنا وأعطينا للأخت ماذا؟ الأخت كم ستأخذ الأخت الشقيقة؟ ستأخذ النصف، ستأخذ النصف. إذا نحتاج المسألة أنه ماذا؟ نعيدها من جديد، نعيدها من جديد. إذا كانت الأخت ستأخذ النصف، ستة على اثنين فيها كم؟ فيها الثلاثة، صح؟ طيب عد معي الآن، ثلاثة وواحد
واثنين ثلاثة تسعة. إذن عالت المسألة إلى كم؟ إلى التسعة. طيب تعالوا الآن نوزع الأنصبة. الزوج سيأخذ ثلاثة، هذا ما فيه إشكال حتى نرى فيه كسر ولا ما فيه انكسار. الأم ستأخذ اثنين، ما فيه إشكال. لكن هنا الجد مع الأخوات هنا بالمقاسمة، سيكون بالمقاسمة، صح ولا لا؟ صحيح. يعني هنا رأسان وهنا رأس، يعني كم مجموعهم؟ مجموعهم ثلاثة، وهذا مجموعهم أربعة. فالأربع نريد نوزعها على ثلاث رؤوس، ممكن ولا كسر؟ في انكسار ولا ما في انكسار؟ ممكن توزع الأربع على ثلاثة؟ لو أربع على اثنين ممكن، أربع على واحد ممكن، لكن أربع تريد توزعها على ثلاث هذا انكسار، والأهل الفراض ما يحبون الكسور. فإذا الأربعة بعد ثلاثة قالوا هذا تباين، هذا تباين. أنا أريد أوضح لكم المسألة كيف وصلنا لهذا الحل، والباقي سهل، تطبقون على نفس المثال. الثلاثة هذه طبعا الآن نضربها في ماذا؟ نضربها في التسعة حتى نصحح المسألة. تسعة ضرب ثلاثة يساوي ماذا؟ 27. لذلك قال لك ماذا؟ قال إن المسألة صارت من 27، صح ولا لا؟ عرف من وين جت ال 27. طيب الآن نعيد مرة أخرى السهام. ثلاثة في ثلاثة يعني هذا الآن ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في أربعة ها 12. 12 ممكن نوزعها على الثلاثة؟ نعم ممكن. 12 على الثلاثة فيها أربعة، صح ولا لا؟ فيها أربعة. كيف نوزعها؟ كيف نوزعها؟ 12 على عفوا 3 في 3 في 4 فيها 12 ها
8 للجد و4 للأم.
أحسنت، نوزعها هكذا، نوزعها 8 سيأخذ الجد والأخت ستأخذ 4. الآن ما فيه انكسار، الأخت ستأخذ 4 والجد ضعف الضعف سيأخذ. واضح؟ هكذا هي المسألة الأكدرية. فإذا الزوج سيأخذ 9 من 27، الأم ستأخذ 6 من 27، الجد سيأخذ 8 والأخت ستأخذ 4. عرفنا لماذا سميناها الأكدرية؟ لأنها كدرت على أصول زيد، وإلا لو أننا نريد أن نعاملها مثل المسائل الأخرى قلنا الأخت لن تأخذ شيء، والمسألة من كم؟ من 6. المسألة من 6. واضح يا مشايخ؟ وضحت المسألة؟ واضحة؟ طيب هذا يعني تقريبا من المسائل. ذكر لك قال لو أنه ما كان يوجد كذا تسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، كثرة الخلافات فيها، وفيها أكثر من قول المسائل الأخرى. لكن باختصار هذه المسألة يعني هي من أبرز المسائل، هي من يعني المسائل المهمة في هذا الباب. وإلا نقول يعني القول الصواب مباشرة لما تأتي لمثل هذه المسائل تنظر للمسألة، طالب أن الجد موجود فالإخوة والأخوات لن يأخذوا شيء، وتكون المسألة من كم؟ من ستة. هذا القول الصواب، لكن حليناها على أصول زيد، على أصول ماذا؟ أصول زيد هكذا. طيب التي هي يعني مستثناة من أصول زيد. طيب طيب بعدها الآن انتهينا ولله الحمد من المسائل هذه ومن الأمور التي تتعلق بالميراث، ننتقل لباب الولاء. باب الولاء، تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
قبل عفوا مسألة الطلاق الرجعي وكذا تكلمنا عنه، صح؟ تكلمنا جيد ممتاز. طيب تفضل الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال المصنف رحمة الله عليه: باب الولاء. الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب الآن هذا الباب المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى باب جديد وهو باب الولاء. باب الولاء ما معنى الولاء؟ يعني أن وجد رجل أو امرأة كان عبدا ثم بعد ذلك اعتقه سيده أو اعتقته سيدته، فالولاء لمن؟ الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، أي أن هذا المولى أو هذا الذي كان عبدا وتحرر إن لم يكن له أحد من الورثة من النسب، لم يكن له أحد من النسب، يعني لم يكن له ابن، لم يكن له زوجة، لم يكن له أخوات ونحو ذلك، لم يكن له أحد، فإن الذي يرثه من؟ سيرثه سيده، سيرثه سيده. كيف يرثه؟ قالوا يرثه بالعصوبة، أي أنه عصبة. نحن قلنا أن الرجل أو المرأة الميت إذا مات وليس له أحد من النسب من يعني قرابته، سيرثه من كان قريبا منه بالعصوبة، صح ولا لا؟ مثل العم وأبناء العم، صح ولا لا؟ طيب ما يوجد له لا عم ولا أبناء عم، ننتقل إلى ماذا؟ الولاء. إلى الولاء، ننتقل إلى الولاء، سيرثه الذي كان سيدا له وقد أعتقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. جارية كان اسمها بريرة، أراد قومها أن يبيعوها فاشترتها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالوا لعائشة قالوا الولاء سيكون لنا، يعني بمعنى أن هذه الجارية ستنسب في اسمها أو يعني يقال مثلا في اسمها مثلا تعطى اسم الذين كانوا أسيادا لها، يقال فلان مولاهم، مثلا الجعفي مولاهم أو الكذا مولاهم، ما معنى أنه ليس من نفس القوم وإنما هو مولا عندهم، فأعطي الولاء، فأعطي ماذا؟ الولاء. فعائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها وإنما الولاء لمن أعتق، يعني من الذي سيعتقها؟ أنت التي اشتريتها، وما هم قد أخذوا المال وباعوها، فليس الولاء لهم، لأن الولاء لمن أعتقها، الولاء لمن أعتقها، كان مالكا لها وأعتقها، فلذلك الولاء سيكون لك أنت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعائشة أن هذا الشرط الذي وضعوه شرط ماذا؟ شرط باطل، شرط لا يصح، لأن الولاء سيكون للمعتق الذي أعتق هذه الجارية. طيب تفضل الشيخ.
قال وإن أعتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء.
نعم، إذن بأي نوع من أنواع العتق، بأي نوع من أنواع العتق، رجل أعتق مثلا قريبا له، طبعا القريب مثلا وجد أخاه عبدا فاشتراه، وقبل يعني قبل الإسلام كانت مثل هذه الأمور تكثر في الناس، لذلك لما جاء الإسلام وضع بعض الأمور من الكفارات ونحو ذلك حتى يكثر ماذا؟ تحرير الرقيق وإرجاعهم إلى ما كانوا عليه، وهو أنهم كانوا أحرار. أن الرق كيف يكون؟ الرق إما يكون مثلا في الحروب أو قد يكون مثل ما كان في السابق قد يختطف الإنسان خطفا ولم يولد يعني عبدا عند أحد، واضح؟ إنما خطف مثلا وبيع، وهكذا يعني كانت يعني تحصل أمور الرق في السابق. فلما جاء الإسلام صار من فعل كذا فأعتق رقبة، ومن فعل كذا أعتق رقبة، فصار الناس ماذا؟ صار الناس يعني إن فعل شيئا قال لعبده أنت حر لوجه الله. فكثر في الإسلام كثر عتق الرقيق. ويعني هذا الأمر الآن العتق، إن وجد مثلا أحدا قريبا له، أخا له، أبا له، قد يكون أباه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي مولود، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث وفي أحاديث أخر أن من وجد قريبا له ذا نسب وذا يعني قرب منه فاشتراه فإنه يعتق مباشرة، يعتق مباشرة. اشترى والده الذي وجده عبدا، اشتراه، فمباشرة يحصل له ماذا؟ تحصل له الحرية، العتق. اشترى يعني أخا له من أمه وأبيه فصار حرا، أختا له صارت حرة، وهكذا. فالعتق بأي سبب من الأسباب كان، سواء كان برحم أو كتابة، ستأتي معنا الكتابة ما معناها، أو بتدبير، يعني قال إذا أنا مت فأنت حر لوجه الله، التدبير يسمى التدبير، يعني إذا دبر الشيء، يعني إذا يعني مات الإنسان، أو استيلاء فله عليه الولاء. يعني بأي نوع من أنواع العتق اعتق هذا المملوك، اعتق هذا المملوك، فإن الولاء يكون ماذا؟ يكون له. طيب شخص أخرج كفارة، الكفارة مثلا في قتل الخطأ أو في كذا أو في كذا أو في ما يعني تلزم فيه الكفارة، أو مثلا الجماع في نهار رمضان فأخرج الكفارة إلى آخره، أخرج الكفارة وهي عتق رقبة. طيب هل كذلك هذا الذي اعتقه له ولاؤه؟ نعم له ولاؤه، لأن بأي نوع من أنواع العتق، بأي نوع من أنواع العتق، أي سبب من الأسباب اعتقه، يكون الولاء له، يكون الولاء ماذا؟ له، الولاء لمن اعتقه. عندنا المعتق وعندنا اللي يسمى العتيق، يعني الذي كان مملوكا فأعتق، هذا يسمى العتيق. طيب فإذا الولاء يكون له. طيب وعلى،
قال: وعلى أولاده من حرة معتقة أو أمة، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا.
إذن الولاء ينسحب، الولاء ينسحب وينجر على هذا الذي كان مملوك، وكذلك على أولاده وأولاد أولاده، واضح؟ فينسحب على المملوك وعلى أولاده وعلى أولاد أولاده. يعني هذا المملوك مات، وبعده ولده مات، طيب ابن هذا المملوك، وليس له أحد من الورثة إلا هذا السيد الذي كان سيدا لأبيه، كان سيدا لأبيه، هل يرث ولا ما يرث؟ يرث من ناحية العصبة، من ناحية العصبة يرث، إذا ما وجد له، إذا ما وجد له وارث من النسب ومن أصحاب الفروض، ويعني أصحاب العصبات الذين هم يسبقون هذا. فإذا نقول في مثل هذه الحالة الولاء ينسحب على الولد وعلى أولاد الأولاد. طيب اللي بعدها شيخ،
قال: ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده.
أحسنت. إذن قال: يرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم. ما معنى هذا الكلام؟ إذا وجد من يحجبه فهل سيرث هذا السيد؟ لن يرث، لن يرث. لماذا؟ لأن هذا المعتق، هذا العتيق الذي يعني تم عتقه، هذا له ولد، فولده سيأخذ
سيأخذ التركة، سيأخذ الميراث. إذن لن يأخذ السيد، لن يأخذ شيئا. لماذا؟ لأن هناك من يحجبه، هناك من يحجبه. طيب، ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم، ثم عصباته من بعده، وهذا واضح مثل ما ذكرناه قبل قليل. يعني إذا لم يكن من يحجبه، ولا كذلك لم يكن أحد من عصباته الذين من بعده. طيب، ومن قال؟
قال: ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه.
لماذا؟ إنما الولاء لمن أعتق. هو قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، دفع الثمن لهذا الرجل الذي يملك هذا المملوك، يملك هذا المولى أو العبد الذي عنده، أعطاه الثمن وقال له ماذا؟ كم ثمنه؟ قال 100 دينار مثلا أو 100 درهم، فأعطاه الثمن وقال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، وعلي ثمنه. فإذا في مثل هذه الحالة يكون الولاء له، هذا الذي دفع الثمن، الذي دفع الثمن وقال أعتقه عني، أعتقه عني. طيب، نعم، ويكون الولاء له لأنه هو الذي دفع الثمن والإعتاق كان له هو، فالولاء إذن له. طيب، الثاني:
وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق.
إذا ما قال أعتق عبدك عني، أعطاه المال وقال أعتق العبد، أعتق هذا العبد أو أعتق هذا المملوك، فقام ذاك وأعتقه، فيكون الولاء ماذا؟ الولاء للمعتق الذي أعتقه، واضح؟ والثمن على الذي تكلم. لكن حينما تكلم ما قال كما قال المؤلف، ما قال أعتق عبدك عني أنا. فهذا من تفصيلات المذهب، يعني خلاصة الموضوع هذا يرجع لأمر ماذا؟ لأمر نية هذا الشخص وفي حال إعطائه لهذا المال. إن كان يعني متعارفا مثلا عليه أنه حينما أعطاه المال إنما يقصد ماذا؟ إنما يقصد أن يكون الولاء له، فنرجع للعرف، نرجع للعرف، لأن العرف هنا يظهر فيه بأن هذا لما أعطاه المال قصده أن يكون الولاء له هو وليس لذاك الرجل، على خلاف يعني في هذه الأمور. طيب،
قال: ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فلا ولاء للمعتق.
نعم، أعتق هذا المملوك عن شخص، ذاك الشخص لا يدري، لم يأمره أن يعتقه، أو عن شخص ميت، قال هذه مثلا هذه هذا العتق أرجو أن يكون مثلا أن يكون أجره يرجع إلى، فهل ولاء هذا المملوك يكون لذاك الميت أو لهذا الذي أعتقه؟ لهذا الذي أعتقه، لهذا الذي أعتقه، لأن الولاء يكون ماذا؟ الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. طيب،
وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره.
هذا واضح، هذا إذا أمره قال أعتق عني، مثلا كان حي وقال أعتق عني مملوكا من المماليك، مثلا امرأة تقول لولدها يا بني أعتق عني مثلا مملوك مثلا من الممالك. طبعا هذه المسائل غير موجودة، فلذلك نمر عليها الآن مرور، في السابق كانت موجودة لكن الآن غير موجودة، فلذلك نريد أن نفهمها فهم يعني يسير حتى أن نكون مرينا على هذه المسائل. امرأة مثلا تقول لولدها أعتق مثلا أعتق عني مملوكا، فيذهب الولد ويشتري مملوك من المماليك ويعتقه، فهنا يكون الولاء لمن؟ يكون للأم التي أمرته بيعني هذا العتق. طيب،
قال: وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما.
نعم، على الولد لا يكون ماذا؟ لا يكون ولاء هذا الولد. لماذا؟ لأن الوالدين قال ماذا؟ أحد الزوجين الحرين حر الأصل، سيظهر مع المسألة الثانية. طيب،
وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها.
نعم. فإذن إذا كانت الأم رقيق، إذا كانت الأم رقيق بمعنى كانت الأم مملوكة والأب حر، فالولد يتبع من؟ يتبع الأم، فيكون رقيقا مثل أمه، فهو يتبع أمه في حريتها أو في رقها. طيب،
فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها.
واضح، لأنه يتبع أمه في الحرية أو في الرق.
فإن أعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنه بحال، وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم. وإن أعتق العبد جره معتقه وولاؤه له ولأولاده.
نعم، هنا إذا اعتقهم فولاؤهم له، يعني إذا اعتق السيد الأم وولدها فهنا يكون ماذا؟ الولاء له. طيب، وإذا كان قال الأب رقيقا والأم معتقة فولدها أحرار، لأنهم يتبعون ماذا؟ يتبعون الأم في رقها أو في حريتها. الأب رقيق والأم ماذا؟ الأم معتقة، يعني صارت حرة، فالولد يتبعها يكون ماذا؟ يكون حرا. وعليهم الولاء لمولى أمهم. الأم كانت مملوكة فتم اعتاقها، واضح؟ فجاء ولدها حرا يتبعها، لكنها هي وولدها يتبعون ماذا؟ في ولائهم لسيد الأم الذي اعتقها، وعليهم الولاء لمولى أمهم. فإن عتق العبد جر معتقه ولاءه هو وأولاده. فإن كان مثلا هذا العبد يعني اعتق، قال جر معتقه ولاءه وولاء أولاده، مثل ما ذكرنا عن هذه الأم، كانت مملوكة فأعتقت، اعتقها سيدها، بعد مدة هذه الأم أو هذه المرأة تزوجت وأنجبت، فهي وولدها ولاؤهم لمن؟ ولاؤهم لسيد الأم. طيب، لأن ينسحب حتى على الولد. طيب، وإن اشترى؟
قال وإن اشترى أباه أعتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه.
نعم، إذن إذا اشترى أحد الأولاد أباه، وجد أباه مملوكا فاشتراه، عتق عليه يعني يعتق مباشرة، ولد رأى أباه مملوكا فاشتراه، مجرد الشراء يجعل الأب ماذا؟ يجعل الأب حرا. وولاؤه لمن؟ ولاؤه لا الولد وجد وجد أباه الولد وجد أباه مملوكا فأعتق عفوا فاشترى الأب، مجرد شراؤه للأب ماذا يحصل؟ يصبح حرا. وولاؤه للولد، ولاؤه للولد الذي يعني اعتق بسببه، لأن قلنا لمن؟ يكون للمعتق. أنا طبعا في بداية الدرس ذكر المؤلف، أنا لعلها فاتتني، قال وإن اختلف دينهما، يعني لو مثلا اشترى مملوكا كافرا وقال له أنت حر، واضح؟ وقال له أنت حر، ثم هذا المملوك الكافر مات، فالمال الذي تركه وليس عنده أحد، المال الذي هل يرثه سيده؟ قالوا نعم يرثه. طيب، ما يوجد اختلاف في الدين هنا؟ قالوا هنا لا يعني ينظر إلى مسألة اختلاف الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء
لمن اعتق. لو في مسائل المسائل الأولى التي أخذناها، هذا حر وهذا حر، واضح؟ وليس بينهما يعني ليس بينهما دين مشترك، هذا من ملة وهذا من ملة، فلا توارث بينهما. لكن في هذه المسائل قالوا لا، هذه يرثه. قالوا ماذا؟ يرث حتى لو كان كافرا، حتى لو كان ماذا؟ لو كان كافرا، حتى لو اختلف الدين. هذه سبحان الله فاتتنا في البداية. طيب نعم الشيخ قال: ويبقى ولاؤه لمولى أمه، يبقى ولاؤه لمولى أمه مثل ما ذكرنا. فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. إن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب، الرجل اشترى عبدا وأعتقه، أعتق هذا العبد ثم مات الأب، فميراثه ها ميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ ماذا؟ مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا مات عتيقه بعده ها فميراثه قال للذكور دون الإناث، ميراث هذا العتيق سيذهب لمن؟ سيذهب للذكور اللي هم العصبة، سيذهب لهؤلاء الذكور ولن يعني يكون للإناث. هذا في يعني فيما ذهب إليه أصحاب المذهب هنا على ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى. طيب، والمسائل طبعا في كثير منها تدخل فيها مسائل اجتهادية، لأن بعض المسائل إنما يعني ترجع للجانب الاجتهادي الذي يعني كان من أهل العلم. طيب، باب الميراث بالولاء.
قال رحمه الله: باب الميراث بالولاء. الولاء لا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق، ولا يرث النساء من الولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من
أو أعتق من أعتقنا. طيب، الولاء لا يورث لأنه ماذا؟ قالوا لأنه عصبة، قالوا لأنه ماذا؟ لأنه عصبة، يعني إذا مثل ما ذكرنا إذا مات هذا العتيق، مات هذا الذي كان مملوكا وليس له أحد، ليس له أحد من الأبناء، ليس له أحد يرثه من أصحاب الفروض الذين هم قريبون منه من النسب، لا يوجد إلا هذا السيد الذي أعتقه أو أعتق أباه، فهنا في مثل هذه الحالة يرث بالعصوبة، يقولون يرث ماذا؟ بالعصوبة، يعني بالعصبة، بالعصبة اللي هي عصبة الولاء، عصبة ماذا؟ الولاء. فإذا الولاء قال لا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبة المعتق، أقرب عصبة ماذا؟ أقرب عصبة المعتق، أقرب عصبة المعتق. فهنا في مثل هذه الحالة ننظر بالنسبة لهذا المملوك الذي مات، فسيرث ماذا؟ سيرث هذا السيد. طيب، السيد هذا قد توفي، ما بقي إلا عصبة هذا السيد، فإنهم سيأخذون ماذا؟ سيأخذون هذا الميراث. نفس الشيء نقول بالنسبة لهذا المملوك، هذا المملوك إذا يعني كان له مثلا أولاد وأولاد أولاد، مات هذا الولد أو مات أولاد أولاده، فإنهم ماذا؟ سيكون ولاؤهم لسيد أبيهم أو لسيد جدهم، هو الذي يكون له ماذا؟ يكون له الولاء فينتقل له الميراث. طيب،
وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد.
عفوا، أنت قرأ ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا. المرأة أعتقت مملوكا، أعتقت مملوكا، فإنها ماذا؟ فإنها سترثه إذا مات، سترثه إذا مات، بشرط ألا يكون هناك ماذا؟ من يحجب هذه المرأة، واضح؟ مثل ما قال الآن، يعني هذا المملوك، هذا المملوك كان عبدا عند امرأة، عند امرأة، هذه المرأة أعتقته، صار ولاء هذا المملوك لمن؟ للمرأة، فإذا مات هذا المملوك وليس له وارث يحجب هذه السيدة، ليس له أحد يحجبها، فإنها سترث. والمرأة قال ما ترث إلا ماذا؟ إلا ما أعتقت مباشرة، هي التي أعتقت، أو أعتق من أعتقنا، يعني أعتقت مملوكا وهذا المملوك صار حرا فأعتق عبدا آخر، واضح؟ فهنا سيكون الولاء لها. طيب، وكذلك كل ذي فرض
إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه، والولاء للبكر
والولاء للكبر. الكبر يعني الولاء للذكور دون الإناث. قلنا إن الولاء يكون للذكور دون الإناث إلا إذا أعتقت المرأة مباشرة، أو الذي أعتقته هو الذي أعتق، واضح؟ يعني كانت هي سبب مباشر أو كانت سبب يعني غير مباشر، فيكون الولاء لها. طيب، أو والولاء في الأصل قال للكبر، يعني للذكور دون الإناث. طيب، فانتهى باب الميراث بالولاء. سامحونا نأخذها، لأن مسائل يعني هذه في غالبها مسائل اجتهادية، أنا ودي أن نمر عليه فقط حتى يعني لو أن نستوعب بالجملة بعض المسائل. جيد. باب العتق.
قال باب العتق وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل.
قال تحريره هو تحرير العبد، كلام مختصر. ما هو العتق؟ هو تحرير الذي كان مملوكا، تحريره هذا الذي كان مملوكا. طيب، ويحصل
بالقول والفعل. فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما.
يعني قال للمملوك، قال أنت حر لوجه الله، قال له أنت حر، أو قال له قد أعتقتك، هذا لفظ صريح، لفظ ماذا؟ صريح. واللفظ الصريح إذا أتى فلا رجعة في هذا اللفظ الصريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ ثلاث: جدهن جد، وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. الطلاق والنكاح والعتاق، هذه الألفاظ لا تحتمل ماذا؟ الهزل فيها والمزح. قال لمملوكه أنت حر فهو حر، قال بعد ذلك أنا كنت أمزح، ما فيها مزح في هذه الأمور، هزلهن جد وجدهن جد. طيب، فمتى
أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه،
مجرد أنه تلفظ يحصل ماذا؟ العتق، وإن لم ينوه. قال وما عدا هذا
من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى.
الألفاظ الأخرى التي تكون غير صريحة كناية، هذه لابد أن تكون فيها النية موجودة، نفس مسائل الطلاق والنكاح. مثلا قال للمملوك، قال له أخرج من بيتي، ماذا تقصد بهذا؟ هل تقصد فيها أنك قلت له يعني أنك أعتقته، أو أنك تقصد؟ فهذه لابد فيها، يقول لابد فيها من النية، لابد فيها من وجود النية. نعم. وأما الفعل
فمن ملك ذا رحم محرم اعتق عليه.
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ملك والده، ملك أخته، ملك أخاه، فإنه يعتق مباشرة. طيب، ومن أعتق
جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله.
نعم، هو يملك جزء من هذا المملوك وغيره، يعني مجموعة مشتركين اشتروا مملوكا واحدا، اشتروا مملوكا ماذا؟ واحدا. هو قال أنا النصيب الذي عندي، الجزء الذي عندي جعلته فيه حرا، من اعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله. يعني طالما أن واحد اعتقه البقية ماذا؟ البقية سيشملهم نفس الأمر، يريدون نصيبهم، يريدون كذا، ذاك أمر آخر، لكنه لن يبقى عبدا، لن يبقى عبدا، سيتحرر.
قال: وإن اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله وله ولاؤه وقوم عليه نصيب شريكه.
نعم، إذا كان السيد كان موسر، يعني بمعنى غنيا، غنيا واعتق يعني نصيبه من هذا العبد، فإنه ماذا؟ فإنه يعطي الشريك الآخر، يعطيه ماذا؟ قيمة هذا العبد الذي هو نصيب ذاك الشريك الآخر، ويعتق عليه كله، والولاء يكون لهذا السيد الموسر الغني الذي يعني قد اعتقه. طيب، هذا إذا كان غنيا. طيب، وإذا كان السيد معسرا؟
وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق ما عتق منه.
نعم،
ما عتق منه ما عتق.
نعم، إذا كان معسر، يعني بمعنى إذا كان السيد معسر ليس عنده مال، وأعتق الجزء الذي له من هذا المملوك، أعتق جزءا. طيب، الجزء الآخر الذي يملكه غيره، قالوا هنا لابد أن يعني يطلب يعني من البعض من يستطيع أن يساعد في عتق هذا الجزء، فإنه ماذا؟ من كان يريد الإحسان مثلا في هذا الأمر فإنه يسعى في هذا الأمر حتى يعني يتحرر هذا المملوك، حتى يتحرر هذا المملوك، لأنه صار جزء منه حر وجزء منه ماذا؟ جزء منه مملوك، فيبحثون عن من يستطيع المساعدة، لأن سيده الذي اعتق هذا الجزء ليس موسرا بل هو معسر. طيب، وإن ملك
جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا.
نفس الأمر، إذا كان يملك جزء من ذي رحمه أو يعني أمه أو نحو ذلك، ما عنده المال الكافي، دفع نصف المبلغ، قال: فإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا. إن كان موسر يعني هنا إن كان عنده المال يدفع المال وينظر كم قيمة الباقي ويدفعه، إلا أن يملكه
بالميراث، فلا يعتق عليه إلا ما ملك.
نعم، إذا كان الانتقال هنا انتقال الملك، يعني انتقل بالملك، كان والده مثلا مملوكا عند شخص، ومات ذاك الشخص الذي كان مملوكا، يعني كان مالكا لوالده، وهذا أحد الورثة، فملك جزء من الميراث، ملك جزء من الميراث، وهو أنه جزء من ميراث الذي مات سيذهب لهؤلاء الورثة، ومن ضمنهم هذا مثلا الولد، واضح؟ فهذا الذي يعني قد ملكه هذا الجزء الذي ملكه منه، هذا الذي يملك ماذا؟ يملك فيه أن يعني يكون فيه الاعتاق. قال: إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك، يعني يستطيع أن يعتق من هذا الذي هو ذي رحم منه، قريب منه، يملك أنه يعتق جزءا منه، والباقي كما قال أهل العلم يستسعى، يعني بمعنى يطلب من الناس أنهم يعني يساعدوا في مثل هذا الأمر. طيب،
وإذا قال لعبده: أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط، يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو
نعم.
وجد الشرط
ولم يعتق قبله. هنا الشروط العقود يقول أهل العلم العقود على قسمين: العقود على قسمين، عقود تقبل الشرط وعقود لا تقبل الشرط، عقود تقبل الشرط وعقود لا تقبل الشرط. مثلا شخص قال لرجل، مثلا قال لرجل قال زوجتك ابنتي بعد سنتين أو بعد عامين، هذا قالوا ما يقبل الشرط، ما يقبل ماذا؟ هذا العقد ما يقبل الشرط، بمجرد انعقاد العقد يعني يتحقق الأثر، فيكون ماذا؟ يكون الزواج متحققا، واضح؟ هذا ما يقبل الشرط. لكن طيب في الاعتاق هل يقبل الشرط ولا ما يقبل؟ قال على كلام المؤلف إذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه، يعني قال أنت حر بعد 10 سنوات، أنت حر بعد 10 سنوات مثلا، في وقت سمى هذا الوقت، أو علق عتقه على شرط، يعني كلفتك بمهمة إن أنجزت هذه المهمة فأنت حر. طيب لم ينجزها ليس حر، لم تمضي الفترة هذه لا يزال مملوكا. فإذن العتق قال يقبل الشرط، يقبل ماذا؟ الشرط، لأن العقود عندنا هذا عقد الآن، العقود على قسمين، قد تقبل الشروط وقد لا تقبل، قد تقبل عفوا التعليق وقد لا تقبل، عقود تقبل التعليق وعقود لا تقبل التعليق. طيب فالعتق يقبل التعليق، قال فإذا جاء ذلك الوقت عتق، أو وجد الشرط كذلك عتق، ولم يعتق قبله، أي قبل حصول الشرط وقبل مضي المدة ما يحصل العتق. طيب
أو لا يملك إبطاله بالقول،
ولا يملك عندك فيه ألف، لا نعم. هي الكلمة ولا يملك
إبطاله بالقول،
لا يملك إبطاله بالقول، هو قال يعني قال إذا فعلت كذا سأجعلك حرا، ثم بعد مدة قال لا أنا كنت أمزح في هذا الأمر، ما فيه مزح ولا فيه إبطال لهذا القول، حصل الشرط يكون حرا، ما فيه مزح في هذه الأمور. طيب وله
بيعه وهبته والتصرف فيه، ومتى عاد إليه عاد الشرط،
وله بيعه وهبته والتصرف فيه طالما أن المدة لم تنقضي. قال أنت حر بعد مرور سنة، قبل مرور السنة له ماذا؟ التصرف فيه، بيعه هبته، لكن إذا مضت السنة، إذا مرت السنة سيكون ماذا؟ سيكون حرا. أو يقول أنجز لي هذه المهمة، طالما أنه لم ينجز له هذه المهمة فهو ما زال مملوكا، واضح؟ له أن يتصرف فيه، في البيع في الهبة له، لكن متى ما عاد إليه عاد ماذا؟ عاد الشرط، يعني سيكون حرا في ذلك الوقت. طيب
وإن كانت الآمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها، وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها.
إذا كانت الأمة حاملا حين التعليق، قال لها أنت بعد سنة، أنت مثلا بعد مدة معينة وحدد المدة هذه سأجعلك حرة. إن كانت حامل ووجد الشرط عتق حملها، يعني بعد مدة، مضت المدة هذه بعد مضي المدة ولدت هذا الجنين، ماذا يكون؟ يكون حرا مثل أمه. طيب وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها، يعني مثلا قال أنت بعد 10 سنوات أنت سأجعلك حرة، فحملت في هذه المدة وولدت، تحقق الشرط ولا ما تحقق؟ ما تحقق، فإذن لم يعتق ولدها. طيب باب التدبير.
قال باب التدبير. وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي، أو قد دبرتك، أو أنت مدبر صار مدبرا يعتق بموت سيده، وإن
لحظة أحسن بارك الله فيك. إذن التدبير إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي. عرفنا ما معنى التدبير الذي يكون يعني بعد الموت، أنت حر بعد موتي، فبعد أن يموت هذا السيد يصبح هذا المملوك ماذا؟ حرا، يقال عنه مدبر. إذن عرفنا ما معنى الفرق بين المعتق والمدبر. المعتق يعتق في حياة السيد، المدبر الذي يأتي دبر الشيء يعني بعده. أنت يقول مدبر يعني يكون ماذا؟ حرا بعد أن يموت هذا السيد، يعتق بموت سيده. طيب إن حمله الثلث،
إن حمله الثلث،
إن حمله الثلث، يقصدون فيها أن الوصية لا تتجاوز ماذا؟ لا تتجاوز ثلث المال، لا تتجاوز ماذا؟ لا تتجاوز ثلث المال. فإذا كان يعني من ضمن الثلث فإنه يقول المؤلف فإنه ماذا؟ يعتق، فإنه يعتق. نعم، قيمة المملوك هذا مثلا نقول قيمة المملوك 100 مثلا أو 200 درهم مثلا، قيمة المملوك 200 درهم في السابق. طيب والسيد مثلا له الميراث الذي تركه 600 درهم فيعتق. فماذا؟ فيعتق لأنه تحمله الثلث. طيب،
ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة.
إذا زاد عن الثلث فلا بد أن يجيزه الورثة، هل يعتقونه أو لا يعتقونه. طيب،
ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية، ومتى ملكه بعد عاد تدبيره.
نعم، ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية، يعني طالما أنه حي لم يمت له التصرف في هذا المملوك، ووطء الجارية كذلك إذا كانت الجارية مملوكة هو لم يمت بعد له الحرية في التصرف، ومتى ملكه بعد عاد تدبيره. عاد ماذا؟ عاد تدبيره. طيب، وما ولدت
المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها.
نعم، فله حكمها، يعني إن كانت رقيق فيكون الولد رقيق، إن كانت حرة فيكون الولد ماذا؟ حرا. ويجوز تدبير
المكاتب وكتابة المدبر.
المكاتب يعني الذي سيأتي معنا بعد قليل، الذي يعني يقول له سيده ادفع لي المبلغ الفلاني وأجعلك حرا، هذا مكاتب نسميه، سيأتي معنا.
فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث.
واضح هذا. طيب،
ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بقدر الثلث، وسقط من المكاتب بقدر ما أعتق، وهو على الكتابة بما بقي.
نعم، هذه تفصيلات كما يعني ذكرنا لكم، هذه مرت معنا. طيب، وإن استولد
مدبرة بطل تدبيرها، وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما.
نعم، إن استولد مدبرته يعني قال لهذه الجارية إذا أنا مت فأنت حرة، وبعد ذلك أنجبت منه ولدا. إن استولد مدبرته بطل تدبيرها، يعني بعد موته ستعتق كما سيأتينا، فلا تدخل في مسألة الثلث ونحو ذلك. وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما، لأنه ماذا؟ لأنه فرق بين المسلم والكافر، ولا يرث المسلم الكافر. طيب، وينفق
عليهما من كسبهما، وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما، فإن أسلم رد إليه، وإن مات اعتقا، وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه، وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه.
نفس ما ذكرنا في المسائل التي قبلها، إذا أعتق جزء له في هذا العبد وهو موسر لم يعتق قال عليه سوى ما اعتقه، وان كان في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق فعتق جميعه. وهذه على مسائل التي ذكرناها فيها خلاف بين الفقهاء. طيب، باب المكاتب، نقراها بسرعه شيخ حتى ننجز قبل.
والمكاتبه شراء العبد بنفسه من سيده بما فيه في ذمته،
بمال في ذمته. قال يعني اذا تريد التحرر، تريد الحريه، ادفع لي المبلغ الفلاني وأنت حر. فهذا المملوك صار يعمل ويجتهد لكي يدفع الثمن لسيده. طبعا ما يعمل في أثناء عمله لا يحق للسيد ماذا؟ أن يأخذ منه، لأنه يسعى في تحرير نفسه، يسعى في تحرير نفسه. لا يأتي السيد ويقول أنت ومالك ملك لي ويأخذ منه، لا، هو يسعى في ماذا؟ في التحرر. طيب،
وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استهب له إجابته إليها، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ويجعل المال عليه أنجما
منجما، يعني مقسط
منجما، فمتى أداها أعتق ويعطى مما كتب عليه الربع، لقول الله تعالى: وآتاهم من مال الله،
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال علي رضي الله عنه هو الربع. طيب،
والمكاتب عبد ما وقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله، وليس له التبرع إلا ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده، وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله، ومتى أخذ منه شيئا وجاء أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته، ويجري الربا بينهما كالأجانب، إلا أنه لا بأس أن يجعل لسيده ويضع عنه بعض
كتابته. مثل ما ذكرنا قبل قليل أن المكاتبة هي ماذا؟ أن المكاتبة هي أن يسعى العبد في تحرير نفسه، فلسيده في ذلك الوقت لا يأتي ويأخذ من ماله، لأنه ما زال يسعى في يعني في دفع ما يعني ما عليه حتى يكون حرا. آخر باب هو باب حكم أمهات الأولاد. أمهات الأولاد قال: إذا حملت الأم، أنا أقرأها حتى ما يضيق الوقت علينا، خلاص انتهى الوقت. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، صارت له بذلك أم ولد، تعتق بموته. يعني السيد أنجب من هذه المرأة، من هذه الجارية، من هذه الجارية، ومات. بعد موته تكون ماذا؟ تكون هذه الجارية معتقة، تكون ماذا؟ معتقة. والولد طبعا، الولد ماذا؟ سيتبع أمه، سيتبع ماذا؟ أمه، فيكون كذلك معتقا. وبعدها طبعا نتكلم عن مسألة القصاص. إذا قتلت سيدها إذا قتلته عمدا سيكون عليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها. يعني إذا قتلته خطأ فعليه أكثر ما يكون قيمة نفسها، كم تساوي قيمة هذه الجارية، فستتحمل ماذا؟ أن تدفع هذه القيمة التي يعني كانت سببا في قتل سيدها بالخطأ. وهذا طبعا باختصار هذا يعني ما يتعلق بأحكام الرقيق والتدبير والمكاتبة، حاولنا يعني نمر عليه مرور سريع والوقت يعني داهمنا، لكن بشكل عام هذه المسائل غير موجودة حاليا. يكفي أن نفهم منها بعض الأمور، ما معنى المكاتب، ما معنى المدبر، ما معنى أمهات الأولاد، ما معنى الرقيق، هذا بشكل عام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.